www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. في بدايات هذه السنة البحثية والدرسية جرى الحديث حول الأدلة العامة الدالة على تشريع الخمس ووجوبه من آيات وروايات وإجماع وعقل وسيرة وما أشبه ذلك. هذا كان محور البحث الأول فيما قبل هذه العطلة، ثم انتقلنا للمحور الثاني، وهو أن آية الخمس التي تلوناها عليكم الآن وسائر الأدلة، هل هي خاصة بغنائم دار الحرب كما ادعى ذلك الكثير من علماء العامة، حتى كاد أن يكون إجماعا عندهم، إلا في بعض الأمور كالركاز كما أوضحناه أيضا سابقا، وعند بعض في المعدن أيضا. أما أن الخمس شامل لأرباح التجارات أيضا والمكاسب بشكل عام، وهذه نقطة الخلاف الرئيسية بين الشيعة والسنة، حيث أن الشيعة قاطبة ذهبوا إلى أن الآية الشريفة تدل على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب أيضا. وقد تطرقنا إلى الأدلة على ذلك وردود الردود فيما مضى. إذن كان هذا هو عنوان البحث الثاني، أن أدلة الخمس تدل على وجوبه وثبوته كحق وكحكم في كل ما أفاد الناس من كثير أو قليل، حسب تعبير الإمام أبي جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام. وجرت أيضا بعض النقاط والبحوث المتعلقة بذلك، مثل هل أن منكر الخمس أصلا أو فصلا منكر للضروري أم لا، وأن منكر الضروري ما هو حكمه، ومثل ما جرى من الحديث حول أن الخمس إنما هو بعد المؤونة. نبدأ الآن بحوثنا في هذه الفترة بإذن الله تعالى حول بحث لاحق متأخر عن بحث الثبوت. هذا البحث الذي نطرحه اليوم والأيام القادمة بإذن الله تعالى، الفقهاء عادة طرحوه في آخر كتاب الخمس أو في الثلث الأخير منه، لكن يبدو حسب الترتيب الطبيعي ضرورة تقديم هذا البحث إلى هذا الموضع إلى ها هنا، نظرا لأن أصل وجوب الخمس كان معلقا على البحث الأول الماضي، واستمرار هذا الحكم في هذا الزمن معلق على هذا البحث الثاني. فلو لم نبحث قضية أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام هل أباحوا الخمس لشيعتهم في زمن الغيبة، إذا لم نبحث هذه القضية فسائر الفروع والبحوث ستكون فروعا علمية لا ربط لها بالواقع الخارجي، ترتبط بأمر كان في زمن بعض المعصومين عليهم الصلاة والسلام. إذن موطن البحث ها هنا أنه بعد الفراغ عن ثبوت وجوب الخمس بالآيات والروايات، هل هذا الوجوب رفع أم لم يرفع، وبتعبير أدق هل أباح الأئمة لشيعتهم الخمس والتصرف فيه أم لا. هذا موطن البحث الرئيسي في هذه الأسابيع القادمة إن شاء الله. لكن قبل ذلك نشير إشارة عابرة ولعلنا نعود لها في المستقبل، وهذه الإشارة ترتبط أيضا بأصل البحث، وهي أنه هل الخمس الذي أكد عليه الأئمة الأطهار المتأخرون عن الصادقين عليهم الصلاة والسلام الإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري وصولا للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل هذا الخمس الذي أكدوا عليه كان تشريعا منهم للخمس وتأسيسا بتعبير آخر، أم كان تأكيدا، أم كان غير ذلك؟ لأن المحتملات ثبوتا هي أربعة، والبعض مال إلى بعضها غير الأول. الاحتمال الأول وهو الذي أثبتناه طوال العام الماضي أن الخمس قد شرعه الله، يعني الخمس الشامل لأرباح المكاسب، هذا موطن البحث، قد شرعه الله في كتابه، وأيضا الروايات بعد ذلك أكدته، فليس تشريعا من قبل الأئمة عليهم السلام. هذا هو الرأي الأول المنصور والمشهور والذي يسوقنا إليه البرهان. الاحتمال الثاني أن الخمس لم يشرع في الكتاب ولا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله والأمير وصولا إلى الإمام الكاظم عليه السلام، وإنما شرعه الأئمة من بعد بناء على ثبوت كبرى كلية، وهي أن للأئمة حق التشريع كما للرسول صلى الله عليه وآله حق التشريع. هذه كبرى تبحث في محلها في علم الكلام، أنه هل الله سبحانه وتعالى كما في الرواية أن الله أدب نبيه ففوض إليه دينه، أي فوض إليه التشريع أيضا، هذا بحث كبرى ويبحث في محله، أن الرسول له حق التشريع، ثم الأئمة الأطهار عليهم السلام لهم حق التشريع، بناء على ثبوت هذه الكبرى الكلية فهنا قول بأن الخمس شرعه الأئمة وكان لهم الحق في ذلك. الاحتمال الثالث هو أن الأئمة الأطهار المتأخرون عن الصادقين عليهم الصلاة والسلام لم يشرعوا الخمس كتشريع، وإنما كان لهم حق ذلك من باب الولاية، التشريع أمر والولاية أمر آخر، الأب ولي على أولاده وأطفاله لكن ليس له حق أن يشرع حكما، إنما له التطبيق، كذلك ولي كل أمر، ولاية الفقيه أيضا الذين يعتقدون بها لا يرون أن للفقيه حق التشريع، وإنما الفقيه يتحرك في دائرة التشريع، إنما هو مطبق أو مشخص للصوريات والمصاديق ومواطن العناوين الأولية والثانوية. مثال آخر للتوضيح: القاضي، القاضي ليس مشرعا وإنما هو مطبق ومشخص. مثال آخر عرفي الآن: البرلمان والحكومة. البرلمان مشرع عندهم، لكن الحكومة منفذة، ليس الحكومة أن تشرع. إذن الفرق بين الاحتمال الثاني والثالث: الاحتمال الثاني يقول للأئمة حق التشريع كالرسول صلى الله عليه وآله. الاحتمال الثالث يقول لا، إنما جعلوا مو شرعوا، جعلوا وقرروا الخمس من باب الولاية التي لهم من الله سبحانه وتعالى. الاحتمال الرابع هو أن الخمس كان من باب تشخيص مصداق كبرى كلية، وهي المال الحلال المختلط بالحرام. الخمس فيه ثابت. الأئمة لأنهم وجدوا أن أموالهم اللي هي الفيء والأنفال والغنائم هذه اختلطت بأيدي الناس، لأن الحروب لم تكن بإذنهم، فحيث لم تكن بإذنهم كانت الغنائم لهم، فهنا هذه اختلطت بأيدي الناس، والحلال المختلط بالحرام حكمه الخمس. فلأما شخصوا هذه الكبرى ومصدقوها، أي ذكروا مصداقها. هذا الاحتمال الرابع. تفصيل الحديث حول هذه النقاط ربما نعود له في المستقبل، وربما لا نحتاج إلى ذلك لما ثبت من البحوث الماضية أن القول الأول هو المنصور والمشهور، بل لعله المجمع عليه عند الشيعة، اللي هو أن تشريع الخمس ثابت بالقرآن الكريم، وأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام مؤكدون للحكم غير مؤسسين له. لذا ربما ما نرجع له، لكن إذا شفنا أكو ضرورة قد نعود له لاحقا. فنحن نبني إذن على هذا الرأي الأول. بناء على هذا الرأي وحتى على تلك، هل الأئمة أباحوا الخمسة لشيعتهم؟ هنا أقوال. نتطرق لعناوين بعضها إجمالا، ثم نستعرض الأدلة والأقوال والردود والنقوض والشواهد على الأقوال المختلفة. الاحتمال الأول أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأن روايات كثيرة أكو في الإباحة، قد أباحوا الخمسة لعامة الناس، شيعة كانوا أم غير الشيعة. هذا القول لم يذهب إليه أحد، أو هذا الاحتمال لم يذهب إليه أحد، والعديد من الروايات تصرح بنفي ذلك، لذا لا نتوقف عنده. أما القول الأول بعد الفراغ عن بطلان هذا الاحتمال الأول، فهو أن الأئمة عليهم السلام أحلوا الخمس لعامة الشيعة دون غيرهم في كل شيء، يعني في المناكح والمساكن والمتاجر وكل ما ربحه الإنسان. هذا القول تدل عليه روايات عديدة، وذهب جمع من الفقهاء إلى هذا القول، وإن كان خلاف المشهور طبيعيا. القول الثاني أن الأئمة أباحوا أو حللوا سهم الإمام خاصة من الخمس، يعني النصف من الخمس محلل، سهم الله والرسول والإمام، لكن سهم الأصناف الثلاثة الأخيرة هذه لم تحلل. هذا قول بأن المحلل هو سهم الإمام المتضمن لسهمي الله والرسول، ولم يحللوا السهم الآخر المتعلق بالأصناف الثلاثة الأخيرة. القول الآخر في المقام اللي ذهب إليه البعض وإن كان نادرا هو وجوب دفن الخمس لكي يستلمه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف عند الظهور بقسميه، يعني يدفن بقسميه. القول الآخر هو وجوب الحفظ، العزل، عزل السهمين وحفظهما والوصية بهما إلى شخص ثقة آخر حتى ينتقل من يد إلى يد للإمام عليه الصلاة والسلام عند الظهور. هذا أيضا قول من الأقوال. نأتي إلى جانب آخر بالنسبة إلى سهم الإمام عليه الصلاة والسلام. الأقوال أيضا فيه متعددة. القول الأول في سهم الإمام أن السهم الإمام اللي هي في الواقع السهام الثلاثة، القول الأول أن سهم الإمام يعطى للسادة صرفا، يعني كما أن سهم السادة للسادة فسهم الإمام أيضا في زمن الغيبة للسادة. هذا صاحب الشرائع مثلا ذهب إليه المحقق. القول الآخر أن سهم الإمام للفقراء مطلقة سادة كانوا أم غير سادة، بعض المتأخرين ذهبوا لذلك. القول الآخر هو أن سهم الإمام يصرف لمطلق الأمور الدينية التي بها قوام الدين وشؤون المسلمين من فقراء ومساجد وحسينيات وحفظ الدين بشتى ألوان الحفظ. هذا الرأي ذهب إليه الوالد في الفقه. سنتطرق بتفاصيل الأدلة على هذه الأقوال لاحقا إن شاء الله. وهذا البحث كله مع قطع النظر عن بحث لاحق، لأن احنا الآن في البحث الوسيط. البحث اللاحق سيأتي لاحقا إن شاء الله، هو أنه بعد الفراغ عن ثبوت الخمس واستمرار حكمه في زمن الغيبة، فهل يجب تسليمه بأجمعه بسهميه للفقيه الجامع للشرائط فتوى أو احتياطا، أو لا يجب في سهم السادة؟ هذا بحث لاحق سيأتي إن شاء الله. إذن الآن نحن بحثنا في هذا المقطع حول أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في الروايات المتعددة، كثير من الروايات الصحيحة اللي لا يرقى عليها الشك صرحت بالتحليل، فما هو الحل؟ الكثير من الروايات، يعني هذه الروايات مستفيضة بل قد تكون متواترة تصرح بالتحليل، فما الذي نصنعه مع هذه الروايات؟ وتقابلها طائفة أخرى من الروايات تصرح بعدم التحليل، فكيف نستطيع أن نجمع بين هاتين الروايتين، روايات التحليل وروايات التحريم وإيجاب دفع الخمس للإمام أو لوكيله؟ سنتطرق إن شاء الله الآن إلى الفهرس الإجمالي السريع لوجه الجمع، ثم في الأيام القادمة نستند في كل وجه إلى الروايات ونتصفح الروايات واحدة واحدة، روايات التحليل، لنجد هل أنها دالة على مدعى المحللين أم لا. سنجد إن شاء الله حوالي، راح نستقرأ حسب تتبع هذا العبد الفقير، ربما نستطيع أن نشهر 20 جوابا على المحللين الذين يقولون بالتحليل. من الأجوبة أن بعض هذه الروايات كانت صادرة تقية، هذا الوجه الأول، فالإشكال في جهة الحديث، الإشكالات راح تتنوع بين ما يرتبط بجهة الحديث وما يرتبط بدلالة الحديث وما يرتبط بسند الحديث. وسنبحث عن السند لأن فيها الصحاح ما في شك، لكن كيف سيأتي إن شاء الله. إذن الوجه الأول أن بعض هذه الروايات قد صدر تقية. الوجه الثاني أن بعض هذه الروايات الحكم فيها كان تقية. الفرق بين الوجه الأول والثاني أن التقية تارة تكون في الإنشاء، هذا عادة مو مطروح هذا البحث، لكن بحث واقعي وتسوقنا إليه الأدلة والشواهد كما سنظهر ذلك في هذه الروايات. التقية تارة تكون في الإنشاء، هذا الوجه الأول. تارة تكون في المنشأ، هذا الوجه الثاني. يعني تارة الإمام عليه السلام في مقام قوله يكون في حالة تقية، لكن لا حكم على طبق التقية هنالك. تارة لا، الحكم نفسه يكون تقية. توضيح ذلك بمثال عابر. الإمام جالس في مجلس به ظالم، فالإمام يقول لذاك الطرف، يقول صلي هكذا، لكن ذاك الطرف يعلم بأنه بعدين عندما يروح للبيت هذا الظالم مو موجود. فهنا التقية في الإنشاء، يعني نفس هذا القول صدر من الإمام تقية. فإذا كانت التقية في الإنشاء فلا يجوز للطرف أن يعمل على طبقها، لأن التقية ليست في المنشأ إنما هي في الإنشاء. لكن تارة الإمام ما يكون في حالة تقية، بالعكس، يعني أصحاب الخلص قاعدين ما حد أكو يسمع الكلام، لكن التقية في المنشأ يقول له صلي هكذا، لأنه يعلم، يعني متكتفة، لأنه يعلم بأن هذا الإنسان عندما يسافر إلى بلده سيبتلى بمن سيطلع على حاله، مثل علي بن يقطين لو صلى مسبلا في قضية الإمام الكاظم عليه السلام. فالتقية قد تكون في الإنشاء وقد تكون في المنشأ. سنثبت إن شاء الله لاحقا أن هذه الروايات التي حللت الخمس كانت إما من باب التقية في الإنشاء، واحد، اثنين، أو من باب التقية في المنشأ، ثلاثة، الوجه الثالث أو الجواب الثالث أن هذه الروايات كانت خاصة بزمن الصادقين عليهم السلام. تقريبا كل الروايات إلا روايتين سنتطرق لهما لاحقا إن شاء الله، كل الروايات التي أباحت الخمس كانت في زمان الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام. أما الإمام الكاظم فالرضا فالجواد فالهادي فالعسكري فالحجة عليهم الصلاة والسلام أكدوا أشد التأكيد على الخمس. فلو دلت تلك الروايات على شيء كما هي دالة طبعا، فإنما تدل على أن إمام العصر، يعني إمام ذاك العصر، أباح الخمس في زمنه لحكمة خاصة. سنتطرق للحكمة أيضا أو لوجوه الحكمة لاحقا. كل الروايات قلنا إلا روايتين، إحداهما عن الإمام الجواد والأخرى عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه تصرح بالتحليل أيضا، أو استظهر منها التحليل، سنقول أنها ليست دالة على مدعاهم. إذن الجواب الثالث أن روايات التحليل بأجمعها إلا روايتين هذه خاصة بزمن الصادقين. الوجه الرابع أو الجواب الرابع أن روايات التحليل منصبة على أشياء خاصة. شنو الأشياء الخاصة؟ يعني المتعلق فيها محدد. الإمام عليه السلام لم يحلل كل خمس، وإنما حلل خصوص المناكح والمساكن والمتاجر. شنو معنى هذه الثلاثة؟ أكو كلام حولها، شنو معنى المناكح، لكن إجمالا إحدى الصور أنه حلل المهر لكي تطيب ولادة الشيعة. إذا المهر كان غير مخمس فتزوج شخص بعين هذا المال امرأة، مو بكلي في الذمة، ذاك راح نبحث الفرق بينهما إن شاء الله. فلو تزوج شخص بعين مال غير مخمس امرأة، أي أمهرها في مقابل هذا المال العيني الشخصي المشخص، هنا النطفة يصير فيها إشكال، فالأئمة أباحوا ذلك. كثير من الشيعة يدرون ما يخمسون، لكن الأئمة أرادوا لنطف أبنائهم أن تكون طاهرة فأباحوا ذلك لهم. وسيأتي أيضا البحث عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله. إذن الجواب الخامس هو أن روايات التحليل أو الإباحة خاصة بعناوين خاصة لجهات خاصة، المناكح والمساكن حتى صلاتهم لا تخرب، والمتاجر. شنو معنى المتاجر؟ مو هذا المعنى العرفي، راح نتطرق إلى لاحقا. إذن هذا أيضا وجه في الجواب، وقلت إن شاء الله سنأتي للروايات ونبحث هذه الأجوبة على ضوء الروايات واحدة واحدة، لنجد أن هذه الأجوبة بإذن الله تعالى متقنة وواضحة. وهناك أجوبة أخرى عديدة قلنا تصل إلى 20 جوابا، نتطرق لها لاحقا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.